أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. إذا كنا نتكلم في أن حدوث عيب عند المشتري يسقط الخيار، يمنع عن الرد أو لا. قلنا هناك ثلاث صور: أن يحصل هذا قبل القبض، أن يحصل بعده لكن في زمان خيار للمشتري، وأن يحصل بعد انقضاء زمان الخيار. قلنا الأول والثاني غير مرادين. الأول لا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل حتى قال بعضهم إن فيه الأرش كالعيب السابق على العقد. الثاني أرحمكم الله، الثاني أيضا لا خلاف ظاهرا كما قال في أنه لا يمنع عن الرد، وفي أنه سبب مستقل للخيار أو مجرد عدم مانع، خلاف بين المحقق وشيخه ابن نمى أشار إليه الشهيد في الدروس في فرعين. الأول ما نحن فيه أن يحدث العيب في المبيع المبتلى بعيب سابق على العقد، في مبيع معيب. هنا قال ابن نمى العيب الحادث الجديد ليس فقط لا يمنع عن الرد بالعيب القديم وبالخيارات الأخرى، بل هو سبب مستقل يحصل معه خيار جديد كأنه ضمنه للبائع. البائع ضامن لهذا العيب لأنه في زمان خياره، وهكذا كان تعليله على ما نقلنا من عبارة الشهيد، قال لأنه من ضمان البائع، ما دام يضمنه البائع فيحدث به خيار. هكذا قال المحقق، أنكر هذا، قال الرد في مبيع حدث فيه عيب جديد مع العيب الذي كان من قبل إنما هو بالخيارات الأخرى، وما دامت الخيارات الأخرى فإذا انقضت وزالت لم يكن له الرد، وكان العيب الحادث كسائر العيوب المضمونة على المشتري. هذا في الفرع الأول. قال الشهيد وكذلك الحال لو حدث العيب في مبيع صحيح، فإنهما من باب واحد، فيفترض أن يكون فيهما نفس الخلاف. ثم صار المصنف بصدد التعليق على هذا الكلام من الشهيد، فإنه في اللمعة لم يذكر إلا الفرع الثاني وهو طرو العيب على مبيع صحيح. إذا كان خلافهما في هذا الفرع فكيف جاز أن ينسب الشهيد الخلاف إليهما في الفرع الأول أيضا؟ لتوجيهه ذكر المصنف ما حاصله أن الفرع الأول متفرع على الثاني مترتب عليه، ومن حكم الثاني وما ذكر فيه يتبين الحال في الأول ببيان أنه لما حكم المحقق في الثاني بأن العيب غير مضمون على البائع. كيف علمنا أنه غير مضمون على البائع؟ لأنه قال لا يرد به، ليس سببا للرد، وما لم يكن سببا للرد فليس مضمونا على البائع. لأنه لو كان مضمونا على البائع فمعنى ضماني عليه حدوث خيار الرد به للمشتري، فمن قوله لا خيار للمشتري به لا يرد به فهمنا وعلمنا أنه غير مضمون على البائع. إذا كان هذا العيب غير مضمون على البائع فهو مضمون على المشتري. حينئذ في الفرع الآخر يعني في مبيع معيب، إذا حدث العيب الآخر والمفروض أن العيب الآخر مضمون على المشتري، فإن حدوث عيب مضمون على المشتري يمنع على المشتري الرد بالعيب، لا يكون معه رد بالعيب، فإن العيب السابق الأول الذي كان يفترض أن يثبت به خيار للمشتري خيار العيب، الآن مع حدوث عيب آخر عند مضمون عليه يمتنع الرد بالعيب السابق، وذلك أن العين تصير مع حدوث العيب الجديد كأنها ماذا؟ ليست قائمة بحالها. وقد فهمنا من مرسلة جميل المتقدمة أن الرد إنما يكون عندما تكون العين قائمة. قال له باعه الثوب وجد فيه عيبا، قال إذا كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وأما إذا كان قطع أو خيط أو صبغ تصرف فيه بما يزول معه هذا المعنى من قيمومة العين من قيام العين فلا يرده، ولكن يأخذ الأرش. واضح؟ هكذا قالت هنا، هكذا يكون هذا مضمون على المشتري فهو عيب لا تكون العين معه قائمة فيمتنع الرد مثلا. إذن فهذا الحكم مبني على هذا، على نقطة أن البائع غير ضامن، حكم المحقق البائع غير ضامن وإنما المشتري ضامن، وبالتالي أورد عليه بالتنافي بين هذا الكلام في مجلس الدرس وبين ما ذكره في الشرائع من أنه إذا حدث في الحيوان عيب في الثلاثة فهو مضمون، وكلامنا نحن أيضا في العيب في زمان الخيار، وهو قال إذا حدث عيب في الثلاثة فهو مضمون على البائع. كيف تحكم بضماني على البائع؟ وهنا قلت البائع غير ضامن والمسألة واحدة، حدوث عيب في زمان خيار هو ضد البائع، هو لمصلحة المشتري. هذا كنا ذكرناه أمس، وإنما أحببت أن أعيده لأنه فيه شيء من الدقة والتفصيل. ثم إن صاحب الجواهر رحمه الله فهم أن ابن نما يقول إن الخيار واحد، وهو خيار العيب الحادث عند المشتري، لما قال إنه سبب مستقل لحدوث الخيار كأنه فهم منه أن الخيار عنده واحد والرد بخيار واحد هو خيار العيب الجديد الحادث دون العيب السابق ودون سائر الخيارات الأخرى التي كانت. ومقابله على نحو أن يكون عكس هو قول تلميذ المحقق، وهو نفي أن يكون الخيار والرد بالعيب الجديد، هذا يثبت خيارا بالعيب الجديد، هذا عكسه ينفي خيار بالعيب الجديد، ذاك ينفي أن يكون بغيره، هذا يقول بغيره، فهذا عكس ذاك. لكن هو فهم منهما وحدة الخيار، ابن نما يقول خيار واحد وهذا الحادث بالعيب الجديد، المحقق يقول لا هو واحد آخر، يعني هو ما سوى الحادث بالعيب الجديد. واضح كيف؟ وإن كان ما سواه متعددا، لكن كل ما سواه بمنزلة واحد في مقابل هذا الثاني وهو الحادث بالعيب الجديد، ينفي التعدد من جهة العيب الجديد. المحقق يقول فقط من جهة أخرى، أما من جهة العيب الجديد فلا خيار ولا تعدد من هذه الجهة، فهو أيضا يقول واحد لكن من غير جهة العيب الجديد، واحد بهذا المعنى ما سوى العيب الجديد، يعني لا ينفي التعدد من جهة العيب الجديد. واضح الكلام؟ سواء كان ما سواه خمسة أو واحد أو عشر، واضح ما أريد؟ لا تعدد عنده من جهة العيب الجديد. بمقابله ابن نمى يقول الخيار واحد هو هذا الذي من جهة العيب الجديد، فكلاهما ينفي التعدد. ذاك يقول لا تعدد من جهة غير العيب الجديد، المحقق يقول لا تعدد من جهة العيب الجديد، بهذا المعنى من الوحدة. لما فهم هذا اعترض عليهما، قال التعدد هو مقتضى الجمع بين الدليلين، التعدد وارد وهو أن يكون خيار من جهة العيب الجديد وأن يكون من جهة أخرى. واضح كيف؟ بس ببعض الحواشي يعني من جهة أخرى، من جهة العيب القديم أو من جهة الخيارات الأخرى التي كانت المجلس والحيوان والشارت، هذا على نسخة خيارات الأخرى، وفي نسخة نعم خيارات الثلاثة الأخرى. طبعا هذه النسخة، طبعا الكلام الذي فيه نسختان ليس في سياق نقل كلام صاحب الجواب، لكن إذا ربطنا أحدهما إحدى العبارتين بالأخرى يمكن. في نسخة أخرى خيار الثلاث، يعني خيار الحيوان فقط، لأن الكلام كان في الحيوان. على كل بغض النظر عن هذا، أورد أنه يمكن التعدد. لماذا تقولون بوحدة الخيار وكونه من جهة واحدة؟ المصنف يريد أن يعترض على صاحب الجواهر، يقول لا يخفى أن كلام ابن نمى ليس يدل على حصرية الخيار في الحادث من جهة العيب الجديد، لأنه إنما صرح بأن العيب الجديد سبب مستقل للخيار. لكن هل هو سبب حصري؟ هل الخيار حينئذ منحصر فيه أم لا؟ ولم يقل هذا، كلامه لا يأبى عن إرادة التعدد حتى يعترض عليه بإمكان التعدد، واضح أنه لا ينفي. أقرأ هذا المقدار. قال لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني، وهو حدوث العيب في مبيع صحيح. وإذا كان هذا هو، فكيف ينسب إليهما الاختلاف في الفرع الأول أيضا؟ قال ولعل الفرع الأول مترتب عليه، يعني على الثاني، لأن العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البائع، العيب الحادث في مبيع صحيح في الفرع الثاني إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار، هذا حتى متفرع تفريع علامة على المنفي، كونه مضمونا على البائع يتفرع عليه أنه سبب لخيار المشتري. فهو يقول هو ليس مضمونا عليه حتى يتفرع خيار، يعني في التالي لا يتفرع خيار. وبهذه العبارة يريد أن يبين من أين فهمنا أنه ليس مضمونا على البائع. هو ليس مضمونا على البائع ولذلك لم يكن سببا للخيار. من قوله لا خيار به لا يؤثر خيارا، نعلم أنه يقول إنه ليس مضمونا على البائع، إذ لو كان مضمونا عليه لأثر خيار المشتري. إذن العيب الحادث العيب الجديد إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار، يعني إذا لم يكن مضمونا على البائع وبالتالي لم يكن سببا للخيار، غاية الأمر أنه كونه غير مانع عن الرد بالخيارات الثلاثة أو بخيار الثلاثة، هذا غاية ما هناك. إذا كان هكذا ليس مضمونا على البائع، كان مانعا عن الرد بالعيب السابق، يعني في الفرع الأول الذي فيه عيب سابق، ها؟ الذي يقتضي هذا العيب السابق لو كان وحده ثبوت الخيار المشتري وجواز الرد به حدوث العيب الجديد غير المضمون على البائع، بل المضمون على المشتري يمنع عن الرد بالعيب السابق وبالعيب القديم في ذلك الفرع. واضح الكلام؟ إذ لا يجوز الرد بالعيب يعني السابق مع حدوث عيب جديد مضمون على المشتري، لا يجوز الرد به مع حدوث عيب، يعني حدوث العيب الجديد عند المشتري المضمون عليه لا على البائع مانع عن الرد. لماذا؟ نقطته ما ذكرت من أن العين معه تكون قد عيبت، لا تكون قائمة بحالها، فلا يشمله مرسلة جميل، بل يشمله مرسل جميل في شقة الثاني، وإن كان قطع أو كذا أو صبغ أو خيط إلى آخره. إذن فيكون الرد في زمان الخيار في ذلك الفرض بالخيار لا بالعيب السابق. فمنشأ، شو من أين وصلنا إلى قول المحقق في ذاك الفرض في ذلك الفرع الأول؟ ما هو قوله في الفرع الأول؟ لا رد بالعيب الجديد. من أين وصلنا إليه؟ من انطلاقنا من أن العيب الحادث غير مضمون على البائع. إذن فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث، ولأن هذا هو منشأه ذكر في اللمعة أن هذا من المحقق، وكان ذكره في مجلس درسه كما ينقال، مناف لما ذكره في الشرائع من أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع. بس ما حكمي هناك بعدم الأر؟ قال العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع، ولما كان ما ذكره في مجلس الدرس مبنيا على عدم ضمان البائع وقع التنافي بين القولين، واعترض عليه بأن هذا ينافي ذاك. ثم إنه ربما يجعل قول المحقق عكسا لقول شيخه. قول الشيخ ابن نما انحصار الخيار هكذا، يعني حسب فهم الجواب الخيار ثابت حصرا من جهة العيب الحادث دون أي جهة أخرى. المحقق يقول العكس، الخيار ثابت من جهة أخرى وليس يثبت من جهة العيب الحادث. هذا عكس ذاك، بمعنى أن هذا يثبت خيارا واحدا من جهة واحدة، يثبت الخيار من جهة واحدة، لا أريد أن أقول واحدا، يثبت الخيار من جهة واحدة، وذاك ينفيه من تلك الجهة ويثبته من جهة أخرى. فهذا عكس ذاك، عكسه مبني على الإثبات والنفي في الجهة، واضح كيف؟ يعني ذاك يقول لا خيار إلا من هذه الجهة وينفي من جهة أخرى، وهذا يقول لا خيار من تلك الجهة، لا خيار إلا من جهة أخرى. صح من جهة أخرى ومتعدد قد يكون، ولكن لا تعدد من جهة تلك الجهة التي أثبت شيخه منها وهي العيب الجديد. هكذا هذا يعاكس ذاك، ويكونان مصب النفي والإثبات هي هذه الجهة، هذا يثبت منها ذاك ينفي منها، وكل منهما هذا يثبت منها فيحصر فيها ذاك ينفي منها ويحصر في غيرها. إشكال الجواهر، لماذا هذا الحصر؟ أنت تحصر في تلك وهو يحصر في الأخرى في غيرها، يعني وإن تعدد يمكن للخيار أن يتعدد، يعني من الجهتين، من جهة ما تقول ومن جهة ما يقول هو. واضح كيف؟ مصنف قال كلام ابن نما لا يأبى عن التعدد حتى تورد عليه بذلك. لعل كلام المحقق بلا يأبى عن التعدد. ثم إنه ربما يجعل قول المحقق عكسا لقول شيخه، ثم ماذا؟ ويضعف كلاهما بأن الظاهر تعدد الخيار. هذا عكس ذاك، يعني هذا يثبت واحدا من هذه الجهة فقط، وهذا يثبت فقط من تلك الجهة دون هذه، لا يعدد من هذه الجهة، فيشكل عليهما بأن الظاهر تعدد يعني من الجهتين. التفت جيدا، وإلا إذا كان الكلام على الوحدة والتعدد في الشخص فالمحقق يقول بالخيارات الثلاثة تأخذ، واضح؟ لا ينفي هذا، لا يقول بوحدة، لكن مقصود أنه يقول من جهة واحدة دون التعدد النسبي الإضافي، لا تعدد من جهة العيب الحادث. شيخه يقول الخيار حاصل من جهة العيب الحادث وفهم منه الحصرية، فلا تعدد من الجهة الأخرى، فيقول الظاهر التعدد. وفيه أن قول ابن نما رحمه الله لا يأبى عن التعدد كما لا يخفى، وأثبت الخيار من هذه الجهة لم ينفي من الجهة الأخرى. هذا كله في الأولين، ما حصل فيه العيب قبل القبض وما حصل بعده في زمان الخيار. وقد أبطلنا أن يكون شيء من هذين الفرعين والفرضين هو المراد في مسألتنا. ما هي مسألتنا؟ مسقطية حدوث العيب عند المشتري للرد بالعيب السابق على العقد. فما المراد إذن؟ يتعين أن يكون المراد في محل كلامنا الفرع الثالث، وهو أن يحصل العيب الحادث الجديد بعد القبض وانقضاء زمان الخيار الذي لمصلحة المشتري جميعا، بعد انقضاء زمان الخيار حينئذ نقول هذا مسقط أو لا. يقول المصنف هذا مسقط للرد بالعيب السابق ومانع عن الرد به، وهو المشهور بل عن بعض وفي بعض الكتب، عن بعض يعني حكاية، وفي بعض يعني رؤية ووجدانا بحسب عبارة المصنف، أن هذا هو المجمع عليه. واستدل أو ذكر المصنف له دليلين، الأول منه والثاني وجه ذكره العلامة. الأول منه يعني بمعنى إمكان الاستدلال، لأنه بعد ذلك سيرد مثلا كلا الدليلين. أما الدليل الأول فهي مرسلة جميل التي ذكرتها قبل قليل، وقلت إن فيها السؤال عن الثوب المبيع الذي وجد فيه عيبة. ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان قطع أو خيط أو صبغ أخذ تفاوت القيمة يعني القرش يعني ولم يرد، بدعوى أن العين مع حصول العيب الجديد فيها لا تكون قائمة بحالها. واضح؟ إذا حصل العيب الجديد عند المشتري هذه العين لم تعد قائمة بنفسها بعينها بحالها، والخبر قال إذا كان الثوب قائم بعينه رده وإلا فلا، فلا يكون داخلا تحت ما يجوز رده بمقتضى مرسلة جميل، بل تحت ما لا يجوز رده ويتعين فيه القرش. إن قلت إن مجرد تغير بعض الأوصاف أوصاف العين لا ينافي صدق قيامها بحالها، الذي ينافي صدق قيامها بحالها هو تغير ذاتها، واضح كيف؟ أما أن ذاتها قائمة على حالها ولكن تغير بعض أوصافها كما في محل الكلام وحدث عيب ما يغير وصفا ما، و بعد قليل نبين ما المراد من العيب هنا ويتضح مع سعة معنى العيب الحادث هنا ليشمل تغيرات الأوصاف. يقول حتى مثل نسيان الدابة التي كانت علمت الطحن للطحن، أو نسيان العبد الكاتب للكتابة. واضح؟ هذا وصف يزول، فتغير الأوصاف لا ينافي صدق قيام العين بحالها. فكيف تقول بمجرد حدوث العيب الذي يكفي فيه تغير بعض الأوصاف أن العين ليست قائمة بحالها؟ إن قلت هكذا قلت هذا المعنى في نفسه صحيح لولا الرواية، لولا الرواية كنت أقول كما قلت بأن تغير وصف العين لا ينافي صدق قيامها بحالها. نسيان العبد للكتابة لا ينافي أن العبد قائم موجود كما هو، ولكن الرواية دلت على أن الظاهر على أن المراد من قيام العين معنى يقابله كل تغير في الذات والأوصاف، فحتى تغير الوصف حسب الرواية ماذا؟ ينافي صدق قيام العين، لأنه عندما قال عليه السلام إن كان الثوب قائما رد، ماذا عطف عليه بعد ذلك؟ قال وإن كان خيط أو قطع أو صبغ. انظر إلى الأمثلة، الخياطة لا تزيل عين الثوب بل توجد فيه وصفا زائدا، الصبغ كذلك، واضح؟ إسا القطع لا أريد أن أناقش، قطع يعني التفصيل، التفصيل أيضا لا يزيله، يجعله ثوبا مفصلا جاهزا للخياطة، فيه ميزة. لا يعجبك هذا التفصيل تريد تفصيلا آخر شيء آخر، كذلك ربما لا يعجبك الخياطة أو لا يعجبك الصبغ مثلا. لكن في المبدأ هذه الأمثلة إما كلها أو بعضها أمثلة لما يتغير معه الوصف من دون أن تتغير الذات حتما، ومع ذلك جعلها الإمام عليه السلام مقابلة لحالة قيام العين بحالها وبعينها، مما يفهم منه أن مثل هذه التصرفات أو النواقص أو الأوصاف الحاصلة الزائدة أيضا تغير من صدق أو توجب زوال صدق قيام العين بحالها. هكذا فهمنا من الرواية، ولولاه لكنا نقول مثلا كما تقول. هذا الدليل الثاني، أو الأحسن أن أذكر المراد بالعيب مثلا قبل الدليل الثاني. يقول المراد بالعيب هنا، العيب في الاصطلاح ما يوجب الأرش، بمعنى ما يزول به وصف الصحة، كل ما يزيل، يعني معيب يعني مقابل صحيح سليم، كل ما يزول به وصف الصحة فهو عيب، وأما ما سواه مما لا يزول به وصف الصحة فليس عيبا اصطلاحيا، وبالتالي أيضا لا يجب به الأرش. فيقول يقابل هذا المعنى للعيب معنى أوسع يشمل مطلق النقص وإن لم يكن موجبا للأرش، وذلك مثل عيب الشركة وعيب تبعض الصفقة. عيب الشركة مثلا إذا اشترى شخصان شيئا واحدا، اشتريناه أنا وأنت على الشركة من فلان، وأنا لما أقدمت معك فأنا لأنه لا يزعجني أن تكون شريكا لي فيه، لكن تبين أنه معيب فيثبت لنا الخيار. أنا لا أريد الرد، أنت أردت الرد، إذا ردت ترد بسهمك، واضح؟ وبحصتك، والمفروض أن ما اشتريناه نشترك فيه، إذا ردت في حصتك يرجع حصتك إلى البائع، فأصبح أنا والبائع شريكين في هذا، واضح؟ ردك هذا ماذا يؤدي إلى؟ وقوعي نقص وعيب علي، وهو نقص الاشتراك مع البائع، هذا أيضا نقص، عيب الشركة نقص. مثلا تباعد الصفقة، إذا اشترى شخص واحد شيئين صفقة، كتابين، كتاب وطاولة هكذا، فتبين العيب في أحد الشيئين فأراد الرد في المعيب لأن له فيه الخيار ورد، فإنه يحصل بهذا الرد على البائع تباعد الصفقة. مثلا البائع باعك الكتاب والطاولة ب50، وفي الحقيقة في السوق ربما يكون سعرهما مثلا 70، إنما قبل ب50 لأنك مثلا لأنه يريد أن يبيع الكتاب، على كل حال فرخص من سعر الطاولة وضمهما أحدهما إلى الآخر. الآن بغض النظر عن السعر، الآن عندما تفسخ يعود إليه، أفرض الكتاب وكان يريد التخلص من الكتاب، أنت تفسخ في الكتاب، تتبعض عليه الصفقة. ما كنت لأبيع الكرسي وحده، وإنما أردت أن أبيع الكتاب بالأصل، وبعت الكرسي لأجله، يعني ليباع معه الكتاب في صفقة واحد. فأن يرجع إلي الكتاب ويباع الكرسي أو الطاولة وحدها، هذا شيء لا أرغبه. تبعضت علي الصفقة، مضى بعضها وبقي بعضها عندي، فيثبت به خيار التبعض كما يقولون، لأنه نحو نقص عرفان. وكذلك ما ذكر من مثالين آخرين، قال لو أن العبد اشتريته كاتبا ثم بعد مدة نسي الكتابة، وهذا نقص ورد على العبد. لو أن الدابة علمت على الطحن، يعني على إدارة الرحل الطحن، لكن بعد مدة اشتريته فبعد ذلك حصل فيها عيب، حصل فيها نسيان ما علمت من طحن، فإن هذا أيضا نحو نقص ورد على الدابة. إذن العيب بالإصطلاح زوال وصف الصحة، وبمعنى آخر أوسع منه مطلق النقص، أعم مما يزول بوصف الصحة أو يعرض على بعض الأوصاف أيضا. هكذا يفسر العيب في محل الكلام. كل ذلك نقص وإن لم يزل به وصف الصحة. ويمكن أن يكون أو يجعل الدليل، هو لم يذكر، لكن يمكن أن يجعل الدليل على تفسير العيب بهذا المعنى الواسع الأمثلة الواردة في مرسلة جميل، لأنه قال وإن كان، يعني الثوب، قطع أو خيط أو صبغ فليس له الرد. وهذه الأمثلة كما ترى ليس فيها عيب بمعنى ما يزول مع وصف الصحة، وعلى العكس فيها زيادة، فيها صبغ، فيها خياطة مثلا. نعم هو نوع نقص، بالنهاية أن تعطيني ثوبا مخيطا أو مصبوغا يحصر خياراتي، بعد لا أستطيع أن أخيطه بالنحو الذي كنت أريد أو أن أصبغه بلون آخر وأمثال ذلك. نوع نقص يرد على الثوب بهذا التصرف. فيمكن أن يفهم من هذه الأمثلة أن المقصود ورود مطلق عيب ونقص على العين فيمتنع ردها، ويكون هذا هو المراد في المقام، لا خصوص العيب الذي يوجب زوال وصف الصحة وبالتالي يوجب الأرش. واضح كيف؟ هذا كله في الدليل الأول. يبقى شيء بعدما ذكر الاعتراض بأنه قد يقول قائل إن تغير بعض أوصاف العين لا ينافي قيامها بعينها، ماذا رده؟ قال هذا في نفسي صحيح، ولكن من الرواية فهمنا أن المقصود من قيام العين قيامها بذاتها وأوصافها، وأن تغير الأوصاف أيضا ينافي قيامها. بعد هذا ذكر أنه قد يتوهم متوهم شمول قيام العين لصورتي، يعني لما يقابل صورتي ورود النقص وحصول الزيادة. مرة تقول لابد أن تقوم العين قائمة لم تتغير، بمعنى لم يطرأ عليها النقص، عام من النقص في ذاتها وأوصافها كما قلنا، ولكن خصوص النقص. أما إذا زادت فلا يهم، تبقى قائمة بعينها. مرة تقول لا، لابد أن تقوم بعينها، أن تكون قائمة بعينها، لا يطرأ عليها لا نقص ولا زيادة. واضح كيف؟ فلو زادت، لو حصل فيها زيادة، مثل أن يسمن الشاة أو العبد، أو أن يعلم العبد صنعة وحصل زيادة فيه. وهذا أيضا ينافي كون العين قائمة بحالها ويمتنع معه الرد بمقتضى الرواية. ربما يتوائم متوائم هذا المعنى من قيام العين مقابل النقص والزيادة جميعا. يقول المصنف: هذا ليس بصحيح، هذا مندفع بأن الظاهر عرفا من إرادة قيام العين ما ينحفظ به ماليتها. فقوله عليه السلام: إذا كان الثوب قائما بعينه لم يغير، يعني لم يطرأ عليه ما يوجب نقصا في ماليته، لم ينقص. واضح كيف؟ بمثل قطعه وخياطته وصبغه وأمثلة ذلك. أما إذا كان يتصرف فيه أو من دون تصرف يحصل فيه زيادة كتعليمه الصنعة أو حصول السمنة للدابة بعلفها مثلا أو بتركها ترعى، فهذا شيء لا يزول معه المالية، بالعكس تنحفظ بل ربما تزيد. فإذا كان المدار بحسب متفاهم العرف إذا كان الثوب قائما بعينه، يعني موجود على حالته التي ينحفظ معها ماليته، مقابل تغيره عن حالته تغيرا يزول وينقص معه ماليته، فلا يشمل تغيرا لا ينافي المالية بل تبقى محفوظة، هذا إن لم تكن موجبة للزيادة، كزيادة يعني الزيادة في المالية كزيادة الوصف بالسمنة أو بتعلم الصنعة. هذا المتفاهم عرفا من مثل هذا الكلام. هذا كله في الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف هو للعلامة في التذكرة، وحاصله أن العيب الحادث على العين المعيبة أيضا من قبل، هذا من حيث ورود النقص به على العين، عيب سميناه عيبا يعني نقصا يرد به النقص على العين، يفوت به جزء المبيع. واضح؟ إذا ورد عيب على العين فمن حيث أن العيب نقص فإنه يفوت به بعض المبيع، جزء المبيع في أي وصف كان، على العموم هكذا على الإجمال يفوت به جزء المبيع. فإذا كان يفوت به جزء المبيع فرده على البائع يضرر البائع بمقدار ما فات فيه من جزء، وليس رد المشتري إياه على البائع بمقتضى ما فيه من عيب قديم. إذا رد المشتري بأي شيء يرد بالعيب القديم السابق على العقد، يقول لي الخيار بذاك اشتريته معيبا، فليس رد المشتري إياه على البائع بالعيب القديم بأولى من رد البائع إياه على المشتري بالعيب الجديد. ها؟ يعني ليس إلزام المشتري البائع به بمقتضى العيب القديم بأولى من إلزام البائع للمشتري به من باب العيب الجديد. كما يقول المشتري أرد عليك اشتريته معيبا بعيب عندك، هو يقول ألزمك به فإنه قد عيب عندك، ليس هذا بأولى من ذاك. ففرع على هذا الكلام العلامة مباشرة أنه يكون مضمونا على المشتري، لأنه يلزم تضرر البائع من رده عليه، وهذا ليس بأولى من ذاك. هكذا قال هذا. والمصنف يناقش في هذين الدليلين، أنا أقرأ العبارة. قال: وأما الثالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار، فالمشهور أنه مانع عن الرد بالعيب السابق بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام، هذا عنه حكاية، وفي ظاهر الغنية رؤية ووجدانا الإجماع عليه. وما المراد بالعيب هنا؟ فإن العيب بالإصطلاح ذهاب وصف الصحة. يقول: والمراد بالعيب هنا مجرد النقص، يعني مطلق النقص، مطلق ومجرد ما يصدق به نقص سواء زال به وصف الصحة أو لا، فيكون أعم من ذلك. لا خصوص ما يوجب الأرش، يعني ما يزيل وصف الصحة ويوجب أرش وتفاوت ما بين الصحيح والمعيب. بناء على هذا فيعم عيب الشركة وتبعض الصفقة. الأول عيب الشركة إذا اشترى اثنان شيئا، يعني اشتركا فيه بالشراء، فبان معيبا فأراد أحدهما رده بالعيب، وسأصبح أنا المشتري الآخر مع البائع شريكين، الشركة عيب. لا تقول لي أنت أقدمت على الشركة وأنا أقدمت على الشركة معك، اشتريت معك، تعجبني شراكتك لكن لا تعجبني شراكة فلان. هذه تختلف باختلاف الأشخاص، لكل طبع وطريقة وكذا إلى آخره. هذا في الأول. في الثاني في تبعض الصفقة، أو اشترى واحد مشتر واحد، اشترى واحد صفقة، شو يعني؟ بس تقول صفقة يعني أكثر من مبيع، جمع بينهما في صفقة واحدة. طيب، وظهر العيب في بعضه، وهذا دليل على أنه أكثر من شيء، ظهر في بعضه يعني في أحد المبيعين، فأراد رد المعيب خاصة ويتبعض الصفقة على البائع. هذا ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القائل، يعني نحوه في كونه نقصا وإن لم يوجب زوال وصف الصحة كما صرح به في القواعد وغير القواعد. بل لعله في جامع المقاصد مثلا هكذا تبعا للقواعد، يعني وتعليقا على القواعد. وأيضا نحو نسيان الدابة للطحن، دابة التي تدير الرحى وتطحن، علمت هذا المعنى وربما نسيت ذلك لاحقا كما صرح به في جامع المقاصد. إذن الحكم أن حدوث عيب عند المشتري بمعنى مطلق النقص مانع عن الرد بالعيب القديم. ويمكن الاستدلال على هذا الحكم في المسألة: أولا، بمرسلة جميل المتقدمة التي فيها إن كان الثوب قائما بعينه رد، هناك يرد، وإن كان كذا وكذا قطع أو خاط أو صبغ فلا رد ولكن يأخذ العار. فالمدار في جواز الرد وعدمه، ثبوت خيار وعدمه، على قيام العين. من هنا نتكلم عن قيام العين. يقول: فإن قيام العين، طبعا يعني كأنه فرغنا ابتداء عن أن العبرة بقيام العين وليست قائمة هنا، لكن تقول كيف ليست قائمة؟ فإن هذا مجرد تغير أوصاف يبدأ مباشرة، يعني دمج الدليل مع رد الإشكال كأنه من هذا الباب. فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهره مجرد نقص الأوصاف، بالأصل قيام العين بظاهره في أصله لا ينافيه نقص الأوصاف كالحاصل في محل كلامنا، فيكون قائمة ويجوز معها الرد كما في المرسلة. المرسلة تدل على الخلاف حينئذ، لكن يقول: إلا أن الظاهر بلى كما اعترف به بعضهم. هذا هناك مسألة بينهم، إذا اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن، كم الثمن؟ قال البائع 50، قال المشتري 30، اختلف، يقدم قول من؟ قالوا: إذا كانت العين، إذا كان المبيع قائما فالقول قول البائع، ويقابل إذا كانت تالفا فقول المشتري. في هذا المسألة عندما قال بعضهم، والمقصود به الشهيد في المسالك، الشهيد الثاني، في هذه المسألة عندما قال: إذا كانت العين قائمة فالقول قول البائع، أوضح وبين ما المراد بقيام المبيع، وبينه بنحو يدل على أن قيامه يعني بقيام ذاته، وإن تغيرت بعض أوصافه، وأما تغير الأوصاف فلا يقدح في قيام العين، اعترف بهذا هنا. إذن قيام العين لا ينافيه نقص الأوصاف كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين، مع قيام العين متعلق بتقديم، تقديم قول البائع مع قيام العين. هذا صحيح في المبدأ، إلا أن الظاهر من قيام العين بقرينة التمثيل لمقابله، قال إذا كان قائما فكذا، وإن كان كذا مثل في مقابله بأمثلة الخياطة والقطع بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه بقرينة هذا التمثيل في مقابله، إذن الظاهر من قيام العين ما يقابل كل نقص في الذات وتغير الأوصاف، والنقص حتى الذي ليس فيه تغير الأوصاف مثلا، واضح؟ أو فلنفرض أن عبارة النقص عطف تفسير على تغير الأوصاف، تغير الأوصاف والنقص يعني بمعنى العام، واضح كيف؟ إذن قيام العين انحفاظ ذاتها وأوصافها، واضح؟ يراد به ما يقابل تغير الأوصاف أيضا مع تغير الذات، واضح الكلام؟ من جهة المقابلة بالأمثلة المذكورة. ولو لم يوجب أرشان مطلق تغير بنقص ينافي قيام العين دلت عليه الأمثلة المذكورة في الرواية، كصبغ الثوب وخياطته، كصبغ الثوب وخياطته. نعم، إذن هذا انتهينا من المراد بقيام العين انحفاظ ذاتها وأوصافها، لا فقط ذاتها بحيث لا ينافيه تغير الأوصاف، لكن هذا في طرف النقيصة، واضح؟ ما المراد بالنقيصة التي تنافي قيام العين؟ خصوص نقيصة في الذات وتغير في الذات، أو مطلق النقيصة حتى في الأوصاف حتى في غير ما يوجب زوال وصف الصحة؟ قال هذا الثاني. الآن بعضهم يتوهم أنها أي أو أنه أي قيام العين مقابل النقص والزيادة، إن نقصت أو زادت فالعين غير قائمة، وربما أو نعم قد يتوهم شموله قيام العين لا يختص فقط بما يقابل النقص، قائمة يعني لم تنقص، لا، قائمة يعني لم تنقص ولم تزد، شموله لما يقابل الزيادة، مقابله شامل للزيادة والنقص، فهو شامل لما يقابل هذا، الشامل للزيادة والنقص كالسمن وتعلم الصنعة، لكنه يندفع بأن الظاهر من قيام العين بقاء العين بهذا المعنى، بمعنى أن لا ينقص ماليته، ومن الواضح أنه عندما يزيد فيه وصف لا ينقص ماليته، هذا إذا لم تزد المالية، لا بمعنى أن لا يزيد عينه، أن لا يزيد ولا ينقص في عينه وفي أوصافه، بحيث تكون الزيادة مزيلة لمعنى قيام العين كما لا يخفى على المتأمل. هذا واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم، مقصود من أصل الحكم أصل أن حدوث العيب مانع عن الرد، ها، بغض النظر ما المراد بالعيب، واضح؟ مطلق النقص، خصوص ما يوجب القرش، واضح كيف؟ أصل الحكم. استدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة، يعني أيضا استدل بالمرسلة لكن قبلها ذكر هذا الوجه، بأن العيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع، فيكون مضمونا على المشتري هذا الجزء، لماذا؟ فيسقط رده إذا كان مضمونا على المشتري ليس له بالرد، لماذا؟ لماذا يسقط رده؟ للنقص الحاصل في يده، أو لماذا يكون مضمون عليه؟ للنقص الحاصل في يده. طيب لماذا لا يكون على البائع؟ يقول فإنه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق، يعني تحميل المشتري إياه للبائع ورد عليه بالعيب السابق ليس أولى من تحمل المشتري له للعيب الحادث، يعني أن يحمله البائع للمشتري بالعيب الحادث، يقول لو حدث به عيب عندك فأنت ملزم به، ليس هذا بأولى من ذاك، فيكون على المشتري. لسه كيف يتفرع مجرد أن هذا ليس بأولى من ذاك، إذن يكون على المشتري، لماذا لا نقول يتعارضان مثلا فنسلك مسلكا آخر كما قد نقول غدا في شرح بقية كلام المصنف وجوابي على الاستدلالات، والحمد لله رب العالمين.